رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من منزله فيجلس فيه، ولكن تفتحوا وتوسعوا. رواه الإمام أحمد والشيخان. هذا تعبير دقيق من القاسمي رحمه الله تعالى، يفهم من الأمر بالتفتح أنه عذاب، فهو ليس نصا لكنه يفهم منه. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجال، سواء يفهم منه إن كان الحديث أتى به منطوقا، لكن كيف يفهم؟ لأن لما واحد يأتي في المسجد في الحال ويقول للناس تفتحوا، إيه معنى تفتحوا؟ يعني خليكم قاعدين، لكن كل واحد يفتح مكان كي ينزل هو مكان أو لهذا القابل الجديد يجد مكانه ويجلس فيه. وإلا لو كان يجوز للشخص القابل أن يقيم واحد ويجلس مكانه لما أمره بالتفتح، لكن أمره بالتفتح ليه؟ حيث يحتفظ كل إنسان مكانه، لكن يتنحى قليلا حتى يجلس هذا القابل. فإذا يفهم من الأمر بالتفتح النهي عن إقامة شخص ليجلس أحد مكانه، وهذا المفهوم صرح من الحديث الشريف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مسجده فيجلس فيه. هذا ممنوع الشرع، واحد جالس في مسجد فلا تأتي، خاصة طبعا المكان المتاح لجميع المسلمين هو المساجد مثلا أو غيرها من الأماكن العامة، واضح. لكن لو واحد يعني في منزله وفي سلطانه بيكون في مكان الفضل ومكان الصدارة شكرنا، مكان مميز لصاحب البيت، لا يجوز لأحد أن يجلس، أن هذا خاص، هذا منكم. وقال النبي عليه السلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذن. فالإنسان إذا دخل عند شخص ضيفا وهذه تذكرها صلاة آداب المجالس، يعني لا يتحرى مكان الصدارة أو المكان الخاص بصاحب البيت، مثلا مثل كرسي المكتب مثلا القصري أو مقعد معين هذا له صدارة معينة، لا يترك هذا لصاحب البيت. فهذا معنى ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، إن أجل له لا بأس، لكن ابتداء لا، لكن في مكان عام كل الناس سواسية لا يمتاز أحد على أحد مثل المساجد ونحن. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفتحوا فتوسعوا. وهذا رواه الإمام أحمد والشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افتحوا يفتح الله لكم. رواه الإمام أحمد، وفي رواية بلفظ: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، لكن افتحوا يفتح الله لكم. طبعا هذا التعبير لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، فالقيام لي بحرف اللام هذا يقودنا إلى موضوع آخر من الموضوعات المتعلقة بآداب المجالس، وهو حكم القيام أو حكم القيام به للوارد للشخص القادم. يقول ابن كثير: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص بذلك محتجا بحديث قوموا إلى سيدكم رواه البخاري، ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال: يجوز القدوم عند منتفق، يجوز عند القدوم منتفق وللحاكم في محل ولايته، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فإنه لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة، فلما رآه مقبلا قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم، وما ذاك إلا أن يكون أنفذ لحكمه، والله تعالى أعلم. فأما اتخاذه زيدلا عاد فإنه من شعار العدم، وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته صلى الله عليه وسلم لذلك. أما القول الأول وهو المنع، المنع القيام للقادم، هو في الحقيقة حتى يكون لك دقة في الاستنباط الحكم، المنع استدلالا بحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ما الحكم الذي نستنبطه من هذا الحديث؟ حكم الذي نأخذه من هذا الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال خياما فليتبوأ مقعده من النار. إجابة غير دقيقة. أنا أقول ما حكمه؟ ما حكمه؟ خبر. لا أنا أقول مفهوم مخالفة. أنا أقول الحكم الذي نأخذه مباشرة من الحديث. واحد يقول الفرمة. الفرمة إيه ده؟ مستفصل؟ أيوه هذا هو الجواب. تحريم محبة الوارد القادم أن يكون الناس له. التحريم هنا الإيه؟ أن يحب القادم خيام الناس له. فانتبهوا لهذا. من أحب أن يتمثل له رجاله خياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب ماذا من التحريم؟ ترتيب الوعيد. ترتيب الوعيد على هذا الفعل. ايه الوعيد المرتب على هذا الفعل؟ انه يتبوا مقعده من النار يدخل النار. واضح؟ طبعا دلاله واضحه وصريحه على التحريم، على تحريم حب القادم ان يتمثل له رجاله خياما. وهذا الامر في غايه الخطوره، ان هذه لا يختلف عليها. يعني كون القادم يحب ان يقوم الناس له هذه لا خلاف فيه. اما قيام الناس للقادم فهذه فيها الخلاف الذي سنذكره. وبالتالي هذا فيه انذار خطير جدا للرؤساء والوجهاء والمدراء والنظار والمدرسون والى اخره. اذا وقع في قلبي محبه ان يقوم الناس له، بل ربما شعر انه هو بمحقه وأنهم أساءوا إليه وكتموا أنهم لا يحترمونه، لماذا؟ لأنهم لم يبقوا قياما إذ رأوه قادما. فهذا بدأنا أولا ببيان الحكم المتعلق بالشخص الوارد الداخل، يحرم عليه أن يحب قيام الناس له إذا دخل عليه. هذه الأولى. ثانيا الاستدلال بها في حق الجالسين وضح فيها تفصيل. نأخذ من الحديث بقى إيه؟ مفهوم الحديث بقى، مفهوم الحديث او بتعبير ادق استدلالا بقوله سد الذرائع. سد الذرائع نستنبط منها انه يكره للايه؟ للجالسين القيام للوارد اذا اقبل عليهم الا في حالات مستثنى. يكره. لماذا كلها يكره؟ لان الدليل هنا لا يتعرض لذلك مباشره، وانما يكره لانه قد يكون مع تعويده على القيام له كلما دخل يهب له قياما، فإذا توقفوا عن بذل ذلك مرة من المرات سوف يبغي ذلك ويكره ذلك ويرى أنهم لم يحترموه، فبالتالي يقع فيه الوعيد المذكور في هذا الحديث. أما من أجاز فقد استغل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ قوموا إلى سبيلكم. في الحقيقة هذه الرواية يعني هو الحديث كثير من الناس يستدلون به فيقولون الحديث يقول قوموا لسيدكم فانزلوا او قوموا لسيدكم. طبعا قوموا لسيدكم هذه كل التعظيم لهذا الله، لكن قوموا الى سيدكم هذه وراءها سبب، لان سعد بن معاذ رضي الله عنه كان مجروحا واستشهد على ذلك رحمه الله تعالى من اثر تلك الجراح. فسعد كان مجروحا وقد اتى على اثان، على اثان او على دابه يعني. فلما راه النبي عليه الصلاه والسلام مقبلا وهو مجروح قال قوموا الى سيدكم فانزلوه. فهذا القيام كان لاجل ايه؟ لاجل امهاله لانه كان جريحا. فايضا هذا مما يرد به على من جوز القيام للقادم. و جاء ايضا في السنن لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك صلى الله عليه وسلم. هذه أقوى حجة بعيدا عن الأحكام الفقهية الدقيقة، لكن يكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره ذلك، وأن الصحابة مع أنهم أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانوا يتحاشون هذا الأمر. بمناسبة الكلام على هذا الأمر، يعني بيحصل أحيانا نوع من الترخص أو نوع من المجافاة أو التجافي من الإخوة في مخالفة بعض الآداب الشرعية، نذكرها بالمناسبة يعني أن في عامة المناسبات الاجتماعية وخاصة حفلات الزواج وما شابهها نجد الإخوة يتلون سنة سيئة جدا وسنة قبيحة، ويتلون في المجازفة في المدح. المدح لأن المدح ما يكلف، أي كلام يقال ونعود إخواننا الصليب الذي لا تليق بالمسلمين، عملية النفخ في الأصحاب بالمدح والمجازفة، فلان حافة عقله ومش عارف فلان ده ماذا كذب، ماذا كذب، لماذا نكذب؟ مثل هذه الأشياء ينبغي أن الناس يعني يتقي الله وتتأدب بأدب الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا الناس وقال إنه زخم إياكم والتمادح. وقال النبي عليه السلام إذا رأيتم مدحين فحثوا في وجوههم التراب، إذا رأيتم مدحين فحثوا في وجوههم التراب. فهذا هو اللائق مع من يجازفون في المدح. ولو أن الناس الذين يجازفون في موضوع المدح واضح يعني التفتوا لهذا الحديث، ولو صدق معهم في يوم من الأيام أن واحد حثى بالتراب سوف تكون يعني موعظة عملية تجعلهم يكفون عن هذا الأمر. لا نريد أن نفتح هذه الثغرات فما فينا يكفينا فتح الثغرات الأولين، أن بعد كده لو تعود الناس على أن كل من يلقى فلان يقبل رأسه وهذا يقبل يده وهذا يظل ينفخ بالكلام الأيوة الضخم، في يوم أن لو توقفت عن ذلك يبقى كأنك إيه انتخبته سائل من حقه فيشعر أنهم دخل، فلا تكونوا يعني عونا للشيطان على إخوانكم. وينبغي الكف والانذار عن موضوع المجازفة في المديح، يعني يحصل أحيانا والله كل ما يحضر مثلا مناسبة إخوة يتكلمون عن بعض الشيوخ بكلام غريب جدا حقيقة، هل كل ما يجي يتكلم بقى يظل يعني يبدأ بالتوبيخ في كل مناسبة يبدأ بالتوبيخ؟ ينبغي أن نتنزع عن هذا السلوك، هذا ليس يعني من سلوك السلف، وهذا يعني علينا أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله سبحانه وتعالى من كان خيرا برا وتقيا وصالحا لم يلقطه حق، الإنسان يضمن أن لو عمل أعمال صالحة هي إلا الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعد السيئات ولا ننشغل بالمجازفة بالمديح بالصورة التي إذا تركت سيكون سرطان في الحقيقة ويشيع الدجل والنفاق كما يشيع في الأوساط السياسية داخل ساحة الدعوة. فعلينا أن ننزجر وأن نكف عن المجازفة في المديح، ولأن ذلك يكون فتنة يعني للإخوة لكم، فيرجو الإخوة أن يلتفتوا لهذا الأمر. نعم. موضوع لو واحد مثلا نقي عالما أو رجلا صالحا أو شيخا مثلا هل ممكن يقبل رأسه أو حتى يقبل يده وقبل الوالدين أو كذا، لكن ما تستبدل هذه التحية بالتحية في الإسلام وأدب الإسلام في المصافحة وإلقاء السلام واضح. فيعني نعم هي جائز الرخص لكن لنا نتجاهل الرخص ونضاعفها، هذا أيضا مما يخالف هذه السلف الصالح رحمه الله تعالى. يقول المفتيس رحمه الله تعالى وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوالد إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص بذلك محتجا بحديث قوموا إلى سيدكم، ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث من أحب أن يتمثل له رجال القيامة فليتروع مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر وذلك. وهذا في الحقيقة عليه دليل صحيح وهو قول بعض الصحابة للنبي عليه السلام يا رسول الله رأيت إذا نقي أحدنا صاحبه أيلتزمه ويعانقه؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال نعم. هذا هو الأدب. وفي الأثر أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا تلاقوا صافح بعضهم بعضا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، فالمعانقة تكون عند القدوم من السفر، أما عند الملاقاة العادية فالأصل هو المصافحة. فموضوع المعانقة عند كل لقاء هذا أيضا مخالف للأدب لأدب السلف ولهدي النبي عليه السلام في تأديبه أصحابه. فإذا كنا نحن ننكرها على النساء مع أنها عادة نسائية، هذه من العادات النسائية المتأصلة في مجتمعات النساء، موضوع التقليل كلما التقت المرأة بأختها، لا، هذا أدب لكل المسلمين رجالا ونساء. المصافحة أما المعانقة والالتزام فممكن يعني عند القدوم من سفر، أو بعض العلماء قال إذا يعني غاب عنه مدة طويلة لكن وساق إلى أخيه، لكن أن تكون جيدنا وعادة وشيء يستبدل عن الأدب الشرعي غير مجرد المصافحة فهذا كما ذكرنا مخالف لآداب السلف رحمه الله تعالى. بعضهم قال يجوز للحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ وسبق الجواب عن الاستدلال بها. أي نعم. الآن على أساس أن قوموا إلى جليلكم فأجلوه وهو حاكم يحكم. فالعلماء الذين أجادوا ذلك قال قيام له مما يعلم أنه هيبة وخطوة بحيث يستجيب الناس لحكمه وينقادون له. يقول فأما اتخاذه زيدنا فإنه من شعار العادم أن تكون عادة كلما أقبل شخص يقوم الناس له ويرده فهذه ليست من عادات المسلمين، هذا من شعار العدم، هذا من شعار العدم. ولذلك في المجتمعات الإسلامية تنتشر جدا في من يشبهون دائما بكفار ويعظمون كفار عندهم هذا الأدب. إذا دخل الشخص كله يقوم ويصفق ويفعل الكذا وكذا فهذا من شعار العدم. فقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كرامته لذلك. نعم. يمكن أيضا على قول بعض العلماء أن يكون تقبيل اليدين والرأس مثلا للوالدين، للوالدين كنوع من البر والإكرام. وأنا أعرف رجل أعمال يعني كان ناجحا جدا إلى أقصى مدى رحمه الله تعالى، فكان يحكي لي أن أباه يعني كان يحب أن يقبل أبه فيرد له يده ويقول قبل باللغة العامية، فظل يتركه قبل. فهذا يعني يكفى جدا، يقول له قوم هتفلح، وبالفعل أفلح يعني هذا الرجل جدا. ولولا أنه كنت ذكرت اسمه يعني لأنه رحمه الله كان رجلا طيبا. فالشاهد يعني إذا كان هذا مما يرضي الوالدين فهذا يدخل تحت قوله إيه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يكن من عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من نبيه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليكرمه وقال الأنصار لما قام سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وكان سعد متمرغا بالمدينة وكان قد قدم إلى بني قريظة ترقيا المدينة. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون. يعني لا يعقل أن يكون هناك حيث حدثه الله وحرم منه الصحابة والسبعين والسبعين خير القرون ثم نستأثر نحن بهذا الخير، لأننا شعارنا الذي نرفعه ونتشبه به ونفخر به أن يعني خيرا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أي أمر يرد علينا فنحن نقول لو كان خيرا لا نتركون إليه، لا نقول كما قال الصف لو كان خيرا ما تبقون إليه، لا نكون عكسه، نحن نقول لو كان خيرا لتبقنا سلف الصالح إليه. فلا يعقل أن يختصر الله بخير يحجبه ويحرم منه أصحاب الرسول عليه السلام والقرون الخيرين. يقول الإمام الكثير رحمه الله تعالى والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون. وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعدل أحد عن هدي خير الخلق وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه. كيف الحقيقة أساس المسؤولية في الرئيس أو الزعيم أو المدير أو الناظر أو كذا أو المدرس، هو الذي ينبغي أن يعلم هذا الأمر عند الناس ويؤدبهم عليه. أن يقول له إذا دخلت لا تقوم لإني أكره ذلك، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان أحب إنسان إلى الصحابة، ومع ذلك كانوا يطيعونه في عدم القيام لأنهم يعرفون أنه يكره ذلك، ويبين لهم أن لنا في ذلك أسوة حسنة إلى آخره. بين طبعا حالات الآن من الاضطراب لها تخوف، موضوع المساجنة اللي ضحته أحيانا من بعض المدرسين والمدراء وفي بعض المرافق، هذا موضوع آخر يعني يدخل في باب الفتوى، كل سؤال له جواب خاص به، لكن لما نتكلم عن القاعدة العامة. نعم. يقول وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له ولا يقوم لهم إلا في اللقاء المعتاد. الكلام هنا في إيه؟
في
ودخل عليهم واحد فيروح أجله، هذا هو نحو كلامنا الآن. لكن في اللقاء المعتاد هذا أمر آخر. فأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن. وإذا كان من عادة الناس إكرام وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، المفسر هنا يتكلم على الواقع الموجود في بعض المجتمعات، إذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك ذلك لا أعتقد أن ذلك نخص في حقه أو قفض لقفضه، يعني الذين نكون متعمدين أن يحتقروه مثلا، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك إصلاح لذات البين وإزالة للتباغض والشحناء. واضح الكلام، مخير بفروض، يعني هذه عادة عند الناس وهو أن يكرمون الجائي بالقيام، ولو ترك ذلك لأعتقد أن ذلك دخل في حقه أو أنهم يقصدون إهانته وأنهم لا يحترمونه. وهذا الجائي لم يعلم العادة الموافقة للسنة، فيمكن أن يكون له لإصلاح ذات البيت ولإزالة البغضاء والتفاهم، لكن نريد أن نقول ثم يبين بعد ذلك، يعني حتى لو الحرج الإجماع الضابط والأغراض التي قد تترتب على عدم القيام تصل إلى هذا الحد إلى حد أن يضطر للقيام، ممكن يقول، لكن يبين له بعد ذلك ويفهمه أن هذه السنة إلى آخره، وأنني أحترمك وأذلك وكذا، ولكن هذه العادة التي عليها الناس مخالفة للسنة في كذا وكذا، ويطرح له هذا يعني الأمر. نعم. يقول: وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له. أما في المجتمعات ذات المنتدبة للسنة المعظمين لهذه الرسول عليه السلام وهذه السلف، ففي هذه الحالة إذا ترك القيام القادم لا يحتمل أن يكون ذلك إيذاء له أو احتقارا له أو عدم احترام. لماذا؟ أن هذه عادتهم موافقة للسنة. وليس هذا القيام هو القيام المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كره أن يتمكن له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإن ذلك أن يقوم وهو قاعد، وليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء. واضح؟ هذا أيضا مما يوضحه الإمام ابن كثير. يرى ابن كثير أن القيام في هذه الحالة ليس هو القيام المذكور في الحديث. واضح؟ يعني يقول أن القيام المذكور في الحديث ليس القيام للجائي تلقيا له، وإنما هو القيام أنه يدخل المجلس وهو يجلس والتانيين إيه؟ واقفين. زي ما بيشوف يعني صور الملوك وكذا وكذا، بيقف والحكم حوالين منه إيه؟ واقفين. واضح؟ فهذا رأي ابن كثير، وإن كان قد يقول فيه شيء من النظر طبقا يعني وجهات نظر مخالفة لبعض العلماء، لكن هو يرى أن الحديث يشمل إيه؟ من يجلس هو قائد وهم قيام. لهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القيام للقائم. يعني هو الجائي قائم أنه ماشي واقف، والقاعد إذا قام ليتلقى للتلقي فهو قائم مساو له، لكن في الصورة التي يذكرها ابن كثير بيكون هذا الشخص قائد وهم قيام على رأسه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا. فقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد، لئلا يشهد له يشبه الأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك أن الذي يصلح اتباع عادة السلف وأخلاقهم، والاجتهاد بحسب الإمكان، فمن لم يعتد ذلك أو لم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. فهنا هذا فقه الإسلام الكامل كما ذكرنا في هذه المسألة. يقول: فمن لم يعتد ذلك، يعني عادات السلف، أو لم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راجحة. فإنه يدفع أعظم الأثرين لالتزام أدناه. شخص بالذات لو شخص ده معظم عند أتباعه أو عند قومه أو العمدة أو عمدة القرية أو كذا، هذا الشخص خلفه أولاد كثيرون، إذا آذيته أو عملت مشكلة معاه ممكن تحصل فتنة كبيرة، بالذات في النظم القبلية أو الريفية أو كذا، ممكن يحصل أشياء يعني فيها مفاسد كثيرة. يقول ابن كثير: روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني في مجالس الحرب. قال: ومعنى قوله وإذا قيل انشدوا فانشدوا أي انهضوا للقتال. وقال قتادة: وإذا قيل انشدوا فانشدوا أي إذا دعيتم إلى خير فأذهبوا. وقال مقاتل: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا بها. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجا من عنده، فربما يكف ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وقد تكون له الحاجة، فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا، كقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ولا تنافي بين هذه الأقوال، لأن كل منها تفسير للنقض العام في بعض أفراده، وما يصدق عليه إشارة إلى تناوله لذلك، لأن أحدها هو المراد دون غيره، فذلك ما لا يتوهم. وقد كثر مثل ذلك في التفاسير الثلاث بكثير من الآية، وكله مما لا اختلاف فيه كما بيناه نرى. يعني حصر الكلام أن الآية إذا ورد فيها أقوال عدة لا تتصادم ويحتملها معنى الآية، فالأصل هو الحمل على هذا العموم. فسواء إذا قيل لكم انشدوا فانشدوا، يعني إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس، سواء كنا في مجالس العلم أو في صلاة الجمعة أو في صلاة العيد أو في الاجتماعات عموما أو في الحرب، وإذا قيل انشدوا يعني انهضوا للقتال فانشدوا، أو إذا قيل انشدوا بمعنى أن صاحب الدار أمر الحاضرين بالانصراف فانشدوا فلينصرفوا، فتضاف إلى آداب الاستئذان مثل قول الله تبارك وتعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فتضاف أيضا على هذا يعني المعنى العام. إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين هذي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، يعني إذا فارقتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدموا بين هذي نجواكم صدقة أي تصدقوا قبل مناجاته، يعني قبل مسارته في بعض شؤونكم قدموا أولا صدقة لله تبارك وتعالى. وفي ذلك تعظيم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا إحسان إلى الفقراء والمساكين بذل الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تمييز بين المؤمن والمنافق. ذلك أزكى ذلك خير لكم وأطهر، ذلك أي ذلك التقديم خير لكم لأنفسكم لما فيه من مضاعفة الأجر والثواب، والقيام بحق الإخاء بالعون على ذوي المسكنة بالموافاة والإغناء. ذلك خير لكم وأطهر، أي أطهر لأنفسكم من رذيلة البخل والسحر ومن حب المال وإيثاره الذي قد يكون من شعار المنافقين. وكأن الأمر بالتصدق المذكور نزل ليتميز المؤمن من المنافق، فإن المؤمن تسخو نفسه بالإنفاق كيفما كان، والثاني يغط به ولو في أضر الألفاظ. ومعظم أوامر السورة هو التصدق حتى للباهين وسوقا للمؤمنين. فإن لم تجدوا يعني ما تصدقون به أمام مناجاتكم الرسول صلوات الله عليه فإن الله غفور رحيم، يعني لمن لم يجده إذ لم يحرجه ولم يضيق عليه رحمة منه.
ما فيش كده الأولاد والسنة دول يستفيد،
يعني يسكت الأولاد أم يسكت إحنا مش عارف. ثم قال تعالى: اشتقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، هذا الاتهام معناه التفريط، يعني هل شئتم بالصدقة الفاقة فأشتقتم أي أخذتم من تقديم الصدقات الفاقة والفقرة توبيخ بأن مثله لا ينبغي أن يشتق منه مثل هذا التقديم وتقديم الصدقة والإحسان إلى الفقراء وهذه العبادة العظيمة ليست مما يشتق الإنسان منه توبيخ بأن مثله لا ينبغي أن يشتق منه لنزوم الخلف للإنفاق نزوم الخلف للإنفاق بوعد الله الصدق يعني أن الإنسان إذا وعظ بأن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى ويتصدق على الفقراء والمساكين وإذا حرض على ذلك وحث عليه مثل هذا الأمر لا ينبغي أبدا أن يشفق منه المتصدق أبدا لماذا؟ لأن الإسلام يلزم الإنفاق لزوم الظل للصدق كما أن الإنسان إنفاق وجد الإنسان إذا وقف في الضوء يلازمه ظله تقول فلان يلازم فلانا كالإنسان وظله واضح فالظل العلاقة بين النفقة وبين الإخلاف أن الله تعالى متى ما تنفق يخلف عليك يخلف عليك يرزقك من حيث لا يحتسب أعظم مما أنفق واضح فهذه سنة الله الجارية أن كل من أنفق يخلف الله عليه وهذه الدعوة التي يروها الملك في كل صلاح أو الملكات اللهم أعطي منفقا مالا خلفا فاللهم اعطي منفقا مالا خلفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث احلف عليهم قال من ضمن هذه الاشياء ما نقص مال من صدقه هذه في الحقيقه ما نقص مال من صدقه فبما ان الاخلاف يلازم الانفاق لزوم الساقط او لزوم الظل للساقط فالنفقة في سبيل الله والصدقة لا ينبغي أن يسقط منها الإنسان الإنسان إذا أسقط من النفقة لماذا يسقط ولماذا يخاف يخشى أنفاق ويخشى الفقر أنه إذا أنفق لن يبقى معه مال فالله سبحانه وتعالى ضمن للمنفق أن يخلف عليه وضمن له الثواب الجزيل والقضاء الكثير المعروف في ثواب الصدقة فهل مثل هذا يسقط الإنسان منه إذا هذا توبيخ بقوله أشققتم أن تقدموا بين هذه نجواكم صدقات توبيخ لأن مثله لا ينبغي أن يشفق منه لنزوم الخلف الخلف الإخلاف يعني تعظيم الخلف للإنفاق نزوم الظل للساحب بوعد الله الصدق فإن لم تفعلوا يعني إذ لم تفعلوا ما نزلتم إليه من تقديم الصدقة وشق ذلك عليكم وتاب الله عليكم بأن رخص لكم ألا تفعلوا رفعا للحرج حتى ما أشفقتم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأطيعوا الله ورسوله يعني فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات فإن ذلك يكسبكم ملكة الخير والفضيلة والله خبير بما تعملون فيجزيكم بحسبه أو بحسبه وفي الإسلام قوله تعالى إذا ناديتم الرسول إلى آخر الآية قال منسوخة بالنسي بعدها وفيه دليل على جواز النسخ بلا كدم خلافا لمن أبى ذلك يعني رفع الحكم الأصلي ولم يأتي حكم آخر بدلا منه وإن كان النسخ يعني تكاد تتخذ كلمة المفسرين على أن هذه الآية نسخها التي بعدها ولا يشترط أن يكون المقصود بالنسخ هنا الحكم والإزالة النسخ الحكم النسخ الحكم ورفعه بالكلية فهذا أحد معاني النسخ أما عبارات سلف يعني يطلقون النسخ ويقولون به معاني عدة من ضمنها مثلا الإفهام بعد الإيهام الإفهام بعد الإيهام يأتي نص في نوع من الإفهام غير قاطع غير واضح في الدلالات فيأتي نص آخر يوضحه ويبينه فيقول بعض السلف مثل هذا هذه الآية نسختها الآية كذا يعني وضحتها وبينت المقصودة منها هذه من معاني النسخ أما المعنى الأصولي على الناس وهو أن هذا دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه فهذا المعنى أحيانا يكون طبعا هو المراد وأحيانا لا يكون هو المعنى المراد من النفس كما سبق أن بينا ذلك مرارا فاستمر القول بالنفس كما قلنا في كتب التفسير تقريبا يعني كلها و فقد روى ابن جرير عن مجاهد قال قال علي رضي الله عنه إن في كتاب الله عز وجل لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال علي رضي الله تعالى عنه: كان لي دينار فاشتريت به 10 دراهم، فكلما ناديت الرسول صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما، ثم نفخ فلم يعمل بها أحد. وروي عن ابن عمر أنه قال: ثلاث يعني فضل بهن علي رضي الله تعالى عنه ما يسرني أن لي بها الدنيا، ذكر منها هذه الآية النجوى، وذكر منها إعطائه الراية في خيبة، وذكر منها تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياه من فاطمه رضي الله تعالى عنها. يقول القرطبي: ما روي عن علي رضي الله عنه ضعيف، ما روي عن علي في هذه الآية ضعيف. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: فإذ لم تفعلوا، فإذ لم تفعلوا، وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدق بشيء والله تعالى أعلم. هنا يرد القرطبي الخبر المروي عن علي بنفس هذه الآية، لأن الله تعالى قال: فإذ لم تفعلوا، فظاهرها أن أحدا لم يفعل، أن أحدا لم يفعل ذلك ولم يتصدق بشيء. وقد اختلفوا في مقدار تأخر الناس عن المنسوخ، فقيل بقي التكليف 10 أيام ثم نسخ، وقيل ما بقي إلا ساعة من النهار ثم نسخ. وعنه أيضا قال، أي عن علي قال: ما نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك. وعن قتادة أنها منسوخة ما كانت إلا ساعة من النهار. وعنه أيضا قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحسوه بالمسألة، أحرجوه وشقوا عليه، فوعظهم الله بهذه الآية. وكان الرجل تكون له الحاجة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة، فاشتد ذلك عليهم، فأنزل الله الرخصة بعد ذلك: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وعن الحسن وعكرمة قال: إذا ناديتم الرسول، الآية نسختها التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليه فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى آخر الآية. هذه الآثار وأمثالها هي مستند مدعي النفي وقوفا مع ظاهرها. فقد أسلفنا في مقدمة التفسير والمواضع الأخرى أن النسخ في كلام السلف أعم منه باصطلاح الخلف، كما أن المراد من سبب النزول أعم مما تبادر إليه السلف. حينما يقال نزلت هذه الآية في كذا، ليس المقصود في كل الأحوال أنها بالفعل تكون قد نزلت فيها، وإنما المقصود أن هذه الآية يشمل حكمها الواقعة المذكورة، وسبق التنبيه إلى ذلك من رب. كذلك كلمة النسخ أعم من المعنى الضيق الذي هو رفع الحكم وإزالته بالكلية حتى لا يجوز امتثاله. قول قتادة هنا: فأنزل الله الرخصة بعد ذلك، ليس مراده إبانة أن الأمر ليس بعزيمة في الآية الثانية، لأن نزولها أو لا أن نزولها كان متراخيا عن الأولى، فإن ذلك مستحيل على رونق نظمها الكريم. يعني القرطبي رحمه الله تعالى يستبعد القول بالنسخ بمعنى الإزالة ورفع الحكم، اللي هو النسخ الأصولي معروف، لكن يقول لأن هذا مستحيل على رونق الآية. لو استأملنا سياق الآيات، كون المسند هذه أولا ثم بعد 10 أيام أو حتى بعد ساعات يأتي نص الآية، فهذا يتنافى مع يعني رونق هذه الآية كما يقول. فقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يقول: فليس المقصود بالنسخ أن هذه الآية الثانية كانت متراخية في الزمن عن الآية الأولى. يقول: فإن ذلك مستحيل على رونق نظمها الكريم. والأصل في الآية المقررة لحكم ما هو اتصال جملها وانتظام عقدها، إذ به يكمل سحر بلاغتها وبديع بيانها وتمام فتحها. والذين ذهبوا إلى عدم وقوع النسخ في التنزيل لهم في الآية وجوه: منها قول أبي مسلم إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات، وأن قولا من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهرا وباطنا إيمانا خفيفيا، فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين فأمر بتقديم الصدقة على الهدوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيمانا حقيقيا عن من بقي على نفاقه الأصلي. فإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة بذلك الوقت لا جرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت. يقول الرضي وحاصل قول أبي مسلم أن ذلك التكليف كان مقدرا بغاية مخطوفة، يعني التكليف بالصدقة قبل مناجاة النبي ثم الصدقة كان له وأمد محدود غاية مخطوفة، فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخطوفة، فلا يكون هذا نفحا وهذا الكلام حسن ما به بأس. انتهى كلام الرضي. الوقف الثاني الذي أجاب به بعضهم عن ذلك قال إن شبهة مدعي النفس ذهابهم إلى أن الأمر بتقديم الصدقة للوجود، يعني الذين قالوا أن النسخ هنا النسخ الأصولي في الآية استندوا إلى أن الأمر بالصدقة على سبيل الوجود، وتأكد ذلك في رؤية صدره عن أنه هو أولا كان واجبا ثم نسخ الوجود. ما الذي دفعهم إلى أن يقولوا بالوجود؟ قوله تعالى فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، ففهم قوله تعالى فإن الله غفور رحيم أن من وجد ولم يتصدق ولم يقدم صدقة فإنه يكون آثما، أما من لم يجد فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فإن ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول وجوبه. والجواب أن لا قاطع في كون الأمر للوجوب، بل الظاهر أنه للنفس، لا يوجد دليل قاطع على أن الأمر مقصود به الوجوب، لكن الظاهر أنه أمر للنفس، والدليل أن الله تعالى قال ذلك خير لكم وأطهر، وهذا إنما يستعمل في التطوع لا في الفرض. والثاني أنه لو كان واجبا لما أزيل وجوبه بكلام متصل به، لو كان إزاء الصدقات عند أو تقديم الصدقات بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان واجبا لما أزيل وجوبه بكلام متصل به في نفس النفق، الآية التي تليها مباشرة، لأن الله قال فأشفقة أن تقدموا بين يدي مناجاة الصدقات إلى آخر الآية، فهذا يزيل ما في الأمر الأول من احتمال الوجوب ويبقى الأمر للنفس. صحيح الأول احتمل الوجوب يحتمل ولا دليل قطعا كما قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم رسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم قال أأشفقتم أن تقدموا، هذا بعد ذلك يزيل ما في الأمر الأول من احتمال الوجوب ويبقى الأمر على الندبة. فإذا قلنا إنه على الندبة حينئذ لا نحتاج إلى الكلام في قضية النفس بالمعنى الأصولي، وإنما النفس معنى التبيين والتوضيح ونحو ذلك. الثالث الذي يدل على أنه للنفس أن قول الله تعالى فإن لم تفعلوا، أن قول الله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخره، معناه إن لم تفعلوا ما نجبتم إليه من تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحال أن الله قد رجع إليكم بالتخفيف والتسهيل فيما شرعه لكم، فلم يعاملكم كما كان يعامل الأمم السابقة، ولم يعنفكم بشيء مما أوجبه عليكم، فإذا نددكم إلى هذا الأمر ولم يجعله عليكم فرضا كما هي سنته في معاملتكم بالرأفة والرحمة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فقوله وتاب الله عليكم معناه هنا الرجوع إلى التخفيف والتسهيل إلى هذه الأمة، على هذه الأمة، والعدول عن معاملتها كتاب فيها، يعني تاب الله علينا فلم يوجد ذلك عليه وخفف عليها لا كما عامل الأمم السابقة، واضح؟ قوله وتاب الله عليكم ليس معناها التجاوز عن السيئات وغفران الذنوب، وإنما معناها الرجوع إلى التخفيف والتسهيل ورفع الحرج عن هذه الأمة والعدول عن معاملتها كتاب فيها من الأمم، كما قال الله تعالى في سورة المزمل علم أن لن تخفوه فتاب عليكم، علم أن لن تخفوه فتاب عليكم معناها إيه؟ يعني رجع إليكم بالتخفيف ورفع عنكم ما يشق عليكم، وليس معناه في هاتين الآيتين العفو عن الذنب، إذ لم يصدر منهم هنا ذنب أصلا حتى يقال إن الله تاب عليكم بمعنى عفى عن ذنبهم، وإنما تاب عليكم يعني إيه؟ رجع عليكم بالتخفيف ورفع عنكم الحرج وما يشق عليكم. ثم يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني المنافقين الذين كانوا يتولون اليهود ويناقشونهم وينقلون إليهم إسرار المؤمنين.